Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة العزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. قصف جوي وآخر مدفعي في أم درمان وشرق النيل، ومسيرة تستهدف مقر الفرقة العسكرية بشندي، وفاة لاجئة سودانية وانهيار منازل في شرق تشاد بسبب الأمطار، ووفاة لاجئة سودانية بأثيوبيا، ووفاة توأم وحالة إجهاض، ارتفاع عدد الوفيات في نهر النيل بسبب الكوليرا وانتشار حمى الضنك شرق النيل. خبراء بإيون يكشفون عن تدمير محمية عمرها 200 عام لصناعة الفحم ومساندة واسعة لتمديد مهمة بعثة تخصي الحقائق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أصيب شخصان في قصف مدفعي على الحارة 100 بأم درمان صباح الأربعاء، فيما نفذ سلاح الطيران الحكومي طلعات جوية في سماء مدينة بحري. وقال شهود إنه قذيفتين سقطتا في الحارة 100 الصحفيين تسببت في إصابة امرأة ورجل تم إسعافهما لمستشفى النوبي الثورة. وأفادت شهود في الخرطوم بحري بشرق النيل عن تحليق طيران الجيش في سماء المدينة. وفي ولاية نهر النيل أعلنت الفرقة الثالثة مشاة في شندي يوم الأربعاء عن إسقاط مسيرة انتحارية. وفي شرق النيل أطلقت قوات الدعم السريع المضادات الأرضية على طائرة حربية حلقت في سماء منطقة مضومبان يوم الأربعاء. وفي دارفور كشف مواطنون عن قصف مدفعي وجوي على أهداف في الفاشر يوم الأربعاء. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
عندنا زي 3 يوم كده كان الفاضل، الأجواء كان هادئة كده الحمد لله. المهم الاتجاه الشمالي ده كويس، ثم الجنوب ده سياخات الجيش والدعم السريع، لكن هو ده بالليل قبل في تدوير، لكن برضو على المواقع.
شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على المناطق المتاخمة لضاحية حطة بشرق النيل، ووفقا لشهود استهدفت الغارات أحياء التلال والمدينة الجامعية ومدينة النسيم. وتسبب تبادل القصف المدفعي العنيف بين قوات الجيش والدعم السري وغارات الطيران في نزوح مئات الأسر. أدانت الولايات المتحدة مقتل طارق حسن أحد أفراد حراسة السفارة الأمريكية في معتقلات الدعم السريع، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. وأعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولفي عن انزعاجها للخبر، مبينة إنهم طلبوا من قوات الدعم السريع تقديم تفاصيل كاملة عن الظروف المحيطة باحتجاز حسن ووفاته وضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. كشف عبد الباقي جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق عن مساندة واسعة في مجلس حقوق الإنسان لتمديد مهمة بعثة تخصي الحقائق بشأن السودان، خاصة وسط دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرا إلى اتفاق جميع الدول الأعضاء إلى إدانة الانتهاكات خلال الحرب الدائرة والدعوة لحماية المدنيين. وقال عبد الباقي جبريل في مقابلة مع راديو دبنجة إن الدول الأفريقية الأعضاء غير موحدة في المطالبة بإنهاء مهمة البعثة، حيث يرى بعضها ضرورة الاستجابة لرغبة السودان لإنهاء طفوية البعثة وإيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، بينما ترى دول أخرى ضرورة مساعدة السودان عبر أجهزة فنية مختصة. وأوضح إن مواقف الدول العربية والإسلامية في مجلس حقوق الإنسان تتباين بشأن تفويض البعثة لعام آخر، وأرجع ذلك لتغليب النظرة السياسية على الإنسانية. وأضاف هذا الخصوص:
يعني ما زال المسار طويل أمامنا، المجلس سيختتم أعمال الدورة 57 في يوم 11 أكتوبر القادم، ونتوقع أن يكون من الآن وحتى ذلك الوقت يكون هناك بعض التبدل في المواقف، يكون في بعض التفهم.
وقال الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان في حديث لراديو دبنجة إلى أن العديد من الدول تطرقت في كلماتها أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان إلى قضية السيادة الوطنية للسودان، واعتبر في حديث لراديو دابنغا أن الخطر على السيادة الوطنية ليس مصدره تقرير بعثة تقصي الحقائق أو أي آلية أخرى ينشئها مجلس حقوق الإنسان، وإنما الخطر يأتي من الدول التي تدعم هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتحاربة بالسلاح والأموال. وأضاف في هذا الخصوص:
أشرت لأنه حقيقة الخطر على السيادة الوطنية السودانية ليس بسبب بعثة تقصي الحقائق أو أي آلية أخرى ينشأها مجلس حقوق الإنسان، وإنما الخطر على السيادة الوطنية يأتي من الدول التي تقوم بدعم هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتحاربة بالسلاح وبالأموال.
وصفت المتحدثة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي دكتور عائشة البصري التوصية الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية بتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور بالمثالية، وإنه لم يكن أصلا ناجعا. وخلصت البصري في حديث لراديو دابنغا لاستحالة نشر قوى لحفظ السلام بحسب التوصية في ظل رفض الجيش السوداني الآن لاستضافة هذه القوات. وأضافت في هذا الخصوص:
نشر أي قوة دولية لحفظ السلام فالشرط الأساس هو تعهد الدولة المضيفة بحماية هذه القوات، وهذا الشرط غير متوفر نظرا لرفض الجيش السوداني الآن لاستضافة هذه القوة، فالأمر إذن محسوم.
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 89 إصابة جديدة، منها 3 حالات وفاة بوباء الكوليرا يوم الثلاثاء. وقالت الوزارة أن محلية الدامر سجل أكبر عدد للحالات، بلغت 38 حالة، تليها محلية بربر 27 حالة، ثم محلية عطبرة 15 حالة، ومحلية أبو حمد 6، ومحلية شندي 3 حالات، بينما بلغ عدد المنومين في مراكز العزل 180 حالة. وأشار التقرير إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بالولاية إلى 1450 حالة، ليرتفع عدد الوفيات التراكمي إلى 48 حالة، بينما ارتفع تراكمي التعافي إلى 1222 حالة. أعلن المكتب الطبي لغرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 6 حالات وفاة و32 حالة إصابة بمرض حمى الضنك في منطقة سوبا شرق بالخرطوم. وأكد المكتب الطبي أن الحالات سجلت في أحياء الشقلة، السلمة والتويراب، مشيرا إلى أن بينها 7 أطفال و18 من الرجال و15 من النساء، وأن المتوفين هم 3 أطفال وسيدة ورجلان. وقالت منسقة المكتب الطبي لغرفة طوارئ شرق النيل لينا لطفي لراديو دابنغا إنه بين الوفيات حالات وصلت إلى مرحلة النزيف، وهي المرحلة الأخيرة من حمى الضنك. وأضافت في هذا الخصوص:
للأسف هسه حاليا الحالات مسجلة في منطقة ما فيها أصلا ذات وحدة صحية، ما فيها خالص بنك دم إذا الحالات دي وصلت مرحلة النزيف، وإضافة على إيدين وجاتوا عشان يصلوا بيهم منطقة تانية ممكن تتوفر فيها الحاجة دي صعوبة الحركة، إضافة على إنه أصلا حتى المستشفيات العاملة ذات في شرق النيل لأن هي ذات متوفرة فيها بنوك الدم للأسف برضو بتعاني من شح في الموارد.
تسببت الأمطار الغزيرة في معسكر بليجن في شرق تشاد نهاية الأسبوع الماضي في وفاة لاجئة سودانية عمرها 35 عاما نتيجة لانهيار مسكنها. من جهة أخرى تسببت الأمطار في تدمير عدد كبير من منازل اللاجئين السودانيين في مخيم علاشة للاجئين السودانيين في شرق تشاد. واشتكى عدد من الأسر السودانية اللاجئة في معسكر غاغا الجديد بشرق تشاد من عدم الحصول على مساعدات أو حتى مبالغ مالية بدلا عنه منذ وصولهم إلى المعسكر. وقالت إحدى اللاجئات من المعسكر لراديو دابنغا:
نحن عندنا 4 شهور 5 شهور ما قاعدين نصرفه، نمشي هناك محل الصرف ينادوا الاسم يقول لك فلان تعال، تمشي جوا في الكمبيوتر يقول لك ما في، ما نزلت القروش، ما برا يعني في ناس كتار ما صرفوا هنا تقريبا عندهم 6 شهور 7 شهور قاعدين ما قاعدين يصرفوا.
تسببت السيول والفيضانات التي اجتاحت مساحات زراعية واسعة بمحلية غريدة بولاية جنوب دارفور في تلف المحاصيل الزراعية والخضر يوم الأربعاء. وقال الناشط نور الدايم محمد لراديو دابنغا إنه واديي غريدة وشنغا بالمنطقة امتلأ بصورة غير مسبوقة، وأوضح إنه مياه وادي غريدة فاضت مما أدى إلى غمر مساحات زراعية كبيرة لمحاصيل الذرة والفول السوداني والخضر، كما تسبب فيضان وادي شنغا في تلف مزارع قرى دونكي أبيض وصنقرفوك ومكرفة، إضافة إلى مزارع قرية رجل عردي بوحدة جوغانا الإدارية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وادي كريضة المتل على المدينة، رئاسة محلية كريضة. هذا الوادي يعني امتلاء يعني غير مسبوق له، وأطلفت مزارع كبيرة فيها محاصيل الذرة وكذلك الفول السوداني والبامية والشريف. أيضا وادي شنغا، ومعروف أن وادي شنغا يعني سيول بتاعه سنويا بتجري في مساحات واسعة. أيضا في هذا العام بدءا من الزراعة الجوار قرية دونك أبيض.
كشف مهتمون بالشأن البيئي لراديو دبنجا عن تصاعد عمليات القطع الجائر للأشجار في ولاية الجزيرة، وأوضحوا أن المواطنين يقومون بذلك للحصول على الدخل سريع من بيع الفحم، حيث بلغ سعر الجوال 50,000 جنيه. ووفقا للأرقام التي كشفوا عنها، فقد قطع نحو 300 شجرة في غابة مصنط ومحمية بارونا التي تضم أشجارا يزيد عمرها عن 200 عام. وأوضح الدكتور عبد الرحمن عيسى لراديو دبنجا أن القطع شمل غابات محازية للنيل وانتشر بشكل واسع ليطال أشجار قديمة ومعمرة مثل غابة مصنط ومحمية مبارون التي تضم أشجار عتيقة من نوع الحراز والصنط والطله واللالو. وأضاف في هذا الخصوص:
القطع ده بدأ في عديد من المواقع المجاورة للنيل، تحديدا مناطق مصنط، غابات مصنط. شهر التعدي خطر جدا، كان هناك بعض المواقف لاتخذوها مع قوات الدعم السريع في حسم المسألة دي، ويمكن يكون نجحوا، ولكن بعد خراب حصل بشكل أو بآخر. أيضا التعدي وصل منطقة شارع النيل من الكوبري ولحد.
أعلنت الإدارة المدنية في جنوب دارفور يوم الثلاثاء حالة الطوارئ في محليات قريضة وبرام الكبرى والردوم الصنطة لمدة شهر بسبب الأحوال الأمنية. وقال آدم إسماعيل النور نائب رئيس الإدارة المدنية إن القرار تضمن إنشاء محاكم طوارئ ومنع حمل السلاح داخل المدن والأسواق إلا لقوات الشرطة والدعم السريع، ومنع المتاجرة بالسلاح، ومنع التجمع أو الندوات وتوزيع المنشورات أو الوسائل بما يضر الأمن السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
اسم القرار ورد العمل به، يسمى هذا القرار بقرار إعلان حالة الطوارئ بمحليات برام الكبرى وقريضة، ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه. مدة سريان القرار يسري هذا القرار لمدة شهر من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز لرؤساء الإدارات المدنية بمحليات برام الصنطة قريضة الردوم تجديد القرار لشهر آخر.
أعلن في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان عن تشكيل الإدارة المدنية واختيار يوسف عوض الله عليان رئيسا لها. ودعا رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان يوسف عوض الله المجتمع الدولي لاعتماد مطار بليلة كأحد المطارات الآمنة لإيصال المساعدات إلى الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
بذل مزيدا من الجهد لإيقاف الحرب وحماية المدنيين من قصف الطيران الحربي وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الوكالة السودانية للإغاثة بغرب كردفان، واعتماد مطار بليلة كأحد المطارات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للولاية وولايات كردفان الكبرى.
أثارت تصريحات الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة بشأن أن القائد العام للجيش سيظل رأس الدولة بكامل الصلاحيات لأربع دورات انتخابية، أثارت ردود فعل واسعة. وقال الدكتور محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية والقيادي بحركة العدل والمساواة إنه من الواجب التعامل مع هذه التصريحات في الإطار الزماني والمكاني الذي قيلت فيه، وأن هذه التصريحات قيلت في مخاطبة الجنود في الجبهات القتالية. وأشار الدكتور محمد زكريا في حديث لراديو دبنجا إلى أن القوات المسلحة ظلت كثيرا تردد التزامها وحرصها على العودة للسكنات. وأضاف في هذا الخصوص:
مرجعية دستورية جديدة تدير فترة الانتقال وتؤسس لانتخابات حرة ونزيهة، نستطيع عبرها قوى سياسية وقوى مدنية أن نتدافع إلى صناديق الاقتراع، حيث ينتخب الناخبين من يرونه مناسبا.
من جانبه اعتبر ماهر أبو الجوخ عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والقيادي بحزب التحالف السوداني في حديث لراديو دبنجا إن هذه التصريحات تعبر فعليا عن الموقف الفعلي العدد من قادة الجيش واتهمهم بإشعال هذه الحرب لرغبتهم الأكيدة وحرصهم على البقاء في السلطة. وأضاف ماهر أبو الجوخ إن الفريق ياسر العطاء كشف التوجه الحقيقي وهو الرغبة في السيطرة على الحكم وفرض قيادة الجيش في المشهد السياسي وهو ما لا يمكن قبوله. وأضاف في هذا الخصوص:
وبالتالي كل التوصيفات التي كانت تقال منذ إحاقة الانتقال الديمقراطي ثم الانقلاب ثم إحاقة الاتفاق الإطاري ثم إشعال الحرب اعتبرنا هذه ضروريات وهذه أشياء فرض عليهم. الحقيقة أن ما حدث فعليا نتيجته الرئيسية أنه القوى السياسية والمدنية هم يريدوا يقطعوا الطريق عليهم يريدوا أن يستفردوا من الحكم.
الخبر الأخير في النشرة: توفيت لاجئة سودانية أثناء الولادة نتيجة مضاعفات ناتجة عن تأخر التدخل الطبي في معسكر ترانزيت الحدودي في أثيوبيا. وكشفت تنسيقية اللاجئين السودانيين العالقين بساحة معسكر ترانزيت في بيان يوم الأربعاء عن فقدان امرأة أخرى جنينة ورحمها بسبب تأخر الرعاية الصحية الناتج عن انعدام وسائل النقل وتدهور الوضع الأمني. وفي حادثة أخرى فقدت أم توأميها بسبب مضاعفات صحية ناتجة عن نقص الرعاية الطبية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبدالباقي جبريل، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان، وحنتناول معه أبرز التطورات في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خاصة تقرير بعث التقصي الحقائق الذي تم عرضه الأمس وتناول عدد من التوصيات. وفي البداية بنقول لك مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بك.
طيب، كنا عايزين نستعرض معك أبرز اتجاهات الرأي داخل الكتل والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان حول تقرير بعث تقصي الحقائق بالسودان، ورأيها أيضا في تمديد مهمة البعث.
أي نعم، شكرا جزيلا على اتصالك وتحياتي لمستمعيك على نطاق السودان والعالم. نعم، أمس انتهت جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وتم فيها بصورة أساسية مناقشة التقرير الأولي لبحث التقصي الحقائق التي أنشأ مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي. الجلسة كانت حافلة، شارك فيها عدد كبير من الدول وممثلي الدول وممثلي المنظمات، تقريبا تحدثوا فيها 64 دولة و10 منظمات، وده يمكن يكون بسبب ضيق الوقت لأن في عدد كبير من المنظمات غير الحكومية كانت مسجلة في قائمة المتحدثين، ولكن لضيق الوقت لم تتمكن من إيجاد الفرصة. علي حال انصب حديث معظم يعني الوفود أو نقدر نقول كلها حول ضرورة حماية المدنيين، حول ضرورة إيقاف المأساة الإنسانية وتسهيل الوضع الإنساني المأساوي في البلاد بصورة أساسية. أضيف إلى ذلك طبعا كثير من الدول أو يعني ذات الدول التي تكون قريبة جدا وبتهمنا أمرها عبرت عن بعض التحفظات حول عمل اللجنة، وعبروا عن رغبتهم في أن يروا سيادة السودان مصانة، أن لا يكون هناك تدخل خارجي في شؤون السودان الداخلية، وكذلك احترام رغبة السودان لأنه رفض التعاون مع اللجنة، وإن كان في رأيي الشخصي أنه بعض هذه المطالب لا تنطبق على حالة السودان بالتحديد، خاصة في ظل الوضع الإنساني المعقد، في ظل المجاعة، في ظل الحرب والدمار والقتل المتواصل، وفي ظل فشل الطرفين في الجلوس إلى طاولة التفاوض وإيجاد حل سلمي متفاوض عليه يحفظ للناس أرواحهم وممتلكاتهم وحياتهم. ويبقى هنا المعادلة يعني معقدة، المعادلة يعني حرجة، ولكن نتمنى أنه أن يرتغي الجميع إلى التحدي وكذلك أن يلتزم وفد السودان طبعا السودان كان مشارك وأدلى بدله في تقرير بحث تغسل الحدائق وعبر عن رفضه لتجديد التفويض لهذه البعثة حتى أنه تواصل عملها خاصة أنه يعني البعثة أوضحت على لسان رئيس وأعضاء أنه العمل بتاعهم لم يكتمل لم يتمكنوا من زيارة السودان حتى الآن لا يجوز من أجزاءه حتى يشاهدوا واقع الأشياء على الطبيعة ويأخذوا فكرة عن حجم المأساة حجم الحوجة يقابلوا الشهود والضحايا الموجودين داخل البلاد حتى أنه الصورة تكون متكاملة ويقدروا يقدموا تقرير يكون شامل كامل واقعي مرتبط بحقائق الأشياء في الأرض يعني السودان.
طيب لو استعرضنا مواقف الكتل من التمديد للبعثة يعني ممكن نتكلم عن أنه يأتوا كتلة هي المؤيدة ويأتوا كتلة المعارضة.
نعم الدول الأوروبية ترى تنفيذ التوصيات اللي قدمت بها في هذه البعثة في مؤتمر الصحفي يوم الجمعة الماضي من ناحية. من ناحية تانية في بعض الدول الأفريقية بصورة أساسية يعني بيروا أنه يجب أن يستجاب إلى رغبة السودان في يعني إنهاء تفويض هذه البعثة وأن يرتكزوا على التضامن الأفريقي في موضوع معالجة المشاكل الأفريقية وإيجاد حلول أفريقية لها يعني. وإن كان الموقف ليس موحد بين كل الدول الأفريقية هناك بعض الأصوات التي ترى إنه الوضع فعلا حرج ويحتاج تدخل ومساعدة للسودان حتى إنه يخرج من هذه الأزمة والمساعدة لازم تكون عن طريق أجهزة يعني فنية مختصة عندها المقدرة على إبراز الحقائق بشجاعة وبأمانة وصدق حتى إنه يعني نرى لها مفعول خاصة وإنه لجنة تغسل الحقائق حقيقة يعني فيها اثنين من الأفارقة يرأسها رئيس القضاء السابق السيد محمد عثمان الشاندي وكذلك عضوية بروفيسور زوي من نيجيريا وهؤلاء الخبراء مشهور لهم بالحيادية مشهور لهم بالمهنية ويعني قدموا مجهودات كبيرة جدا يعني في السنين السابقة في قضايا حول الإنسان يعني قضايا العدالة ليس للسودان لكن على النطاق الأفريقي والنطاق العالمي يبقى إنه ما في أي قضاء في إنه يواصل عملهم ويكونوا بنفس المهنية ونفس المصداقية ونفس يعني اللمسة الأفريقية يعني يقدموا عمل ممكن يفيد في يعني إيقاف الدمار والخراب الحاصل.
طيب بالنسبة لمواقف الدول الأوروبية هل هي موحدة في مساندة تمديد مهمة البعثة؟
نعم الدول الأوروبية تقريبا موحدة في موقفها كلها كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مؤكد لأننا نتكلم عنهم يعني موقفهم واحد ضرورة تمديد تفويض هذه البعثة لعام آخر يعني وكذلك الولايات الأمريكية.
نعم. بالنسبة لمواقف الدول العربية والدول الإسلامية من هذا الأمر.
نعم حقيقة الدول العربية والدول الإسلامية الأعضاء إذا كان في منظمة التعاون الإسلامي أو الأعضاء في الدول العربية يعني مشكورين تقدموا بوجهات نظرهم حول ما يجري يعني في السودان وكلهم يعني استهجنوا تماما العنف الذي يتم في البلاد وطالبوا بضرورة حل سلمي بضرورة حماية المدنيين بضرورة يعني توفير المعينات تساعد الناس الخروج من هذا الوضع الإنساني والحوجة الإنسانية الخطيرة وطالبوا كذلك يعني بأن تستجيب الحكومة إلى صوت العقل وتجلس إلى طاولة المفاوضات بالذات مثلا دولة الكويت إذا قلنا كويس بأن تجلس إلى طاولة المفاوضات وتجد يعني حل سلمي. أضيف إلى ذلك الموقف المشرف كذلك يعني لقطر وبقية الدول يعني حتى الدول الإسلامية يعني كلهم طالبوا بأن يكون في هناك حل سلمي عاجل سريع يحمي الناس في السودان. ولكن طبعا في موضوع تجديد التفويض البعثة لعام آخر ممكن يكون مواقفهم مختلفة وإن كان النظرة هي في واقع الأمر بتكون سياسية أكثر من إنها يعني إنسانية أو عندها أي جوانب أخرى. هذا هو الإشكال الذي يواجهنا ولكن علينا أن نعمل مع كل هذه الدول حتى يضيفوا الموقف الصحيح ويقدموا دعمهم بصورة أساسية لعمل لجنة تغطي الحقائق، لأنه في النهاية أي عمل أي تقارير يعني تخرج من هذه اللجنة بتساعد كل الدول المحبة للسلام على رأس الدول العربية بأن تقوي موقفها في الحديث مع حكومة السودان، الحديث مع الشركاء في المجتمع الدولي حتى أنه يتم تنفيذ التوصيات التي ستقدم بها هذه البعثة.
طيب، في ظل الرفض الروسي لتمديد مهمة اللجنة، المتوقع شنو الآن يعني في ختام أعمال هذه الاجتماعات؟ هل تتوقع أن يتم التمديد لهذه اللجنة؟
نعم، هو حقيقة يعني ما زال المسار يعني طويل أمامنا. المجلس سيختتم أعمال الدورة 57 في يوم 11 أكتوبر القادم، ونتوقع أن يكون من الآن وحتى ذلك الوقت يكون هناك بعض التبدل في المواقف، يكون في بعض التفهم لما يجري. روسيا هي عضو في مجلس حقوق الإنسان من بين بقية الأعضاء اللي هم 47. عادة الروس يصوتوا ضد أي إجراء حول أي دولة من الدول النامية لأسباب مختلفة، يعني بغض النظر عن الأوضاع في هذه الدولة والظروف التي تعيشها هذه البلاد، ولكن بالنسبة لهم هو موضوع بتاع سيادة وطنية، عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول. كويس، وهذه يعني بقولوا بسموها الأسباب تقدر تقول عليها سياسية يعني بصورة أساسية. لا نتوقع تغيير مثلا في موقف روسيا، لا نتوقع تغيير في موقف الصين، وكذلك يعني دول زي كوبا ودول تانية قليلة بتاخذ الموضوع من ناحية أيديولوجية. يعني بكل أسف في بعض الدول يقول لك مثلا الولايات المتحدة ماشي يمين ولا شمال، نحن الاتجاه العكسي يعني، وده شيء مؤسف إنه يكون في حقوق الإنسان. طرد إنه أي حالة يتم التعامل معها حسب ظروفه وحسب الواقع الذي يعيش الشعب في تلك البلاد المحددة.
شكرا جزيلا يا أستاذ على الإفادات المهمة.
مرحبا بك أستاذ عبد الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.